جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين أفضل الصلاة والسلام. أنه قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. أولا أبارك لكم آبائي أخواني المؤمنين بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم ولجميع أخواننا المؤمنين والمؤمنات في صيام شهر رمضان والدعاء فيه وتلاوة آيات الله والحضور في هذا المجلس. والقراءة إن شاء الله يعني موعدنا متفق عليه الساعة 9:30، لكن الأخوة يطلبون التأخير مقدار 10 دقائق، فالليالي المقبلة إن شاء الله بتكون القراءة 49 دقيقة، يعني 10 إلى 3 إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بكل خير. من بعد هذه المقدمة، هذه الرواية الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام والتي رواها الشيخ ثقة الإسلام الشيخ الخليلي قدس الله سره، تعتبر هذه الرواية الشريفة من الروايات المشهورة عند المسلمين. يمكن الرجوع إلى كتب الحديث مثل صحيح مسلم يروي هذه الرواية، لكن تروى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مباشرة. عندنا تروى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ونحن الإمامية يعني يعتقدون أن كلام أئمة أهل البيت هو كلام النبي صلى الله عليه وآله، وحديث الإمام هو حديث النبي، لأن الإمام سلام الله عليه بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام هو أخبرنا بذلك. حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث علي وحديث علي حديث رسول الله وحديث رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. فلما نقول هذه رواية مشهورة لكن ترجع مثلا إلى بعض كتب الحديث مثل صحيح مسلم تجد بأن هذه الرواية مروية عن النبي، لكن عندما تأتي إلى كتاب الشيخ كتاب الكافي للشيخ الكليني مروية عن الإمام الصادق يمكن يصير عندك تساؤل، جوابه هو هذا: أن حديث الإمام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية شريفة مشهورة عند المسلمين: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. ما معنى الفرح؟ الفرح لغة الصوت يا جماعة ما أدري يعني ما متكيف وياه.
on both sides. Maybe the other one.
الفرح لغة معناه انشراح الصدر، وأيضا لذة موجودة في القلب إذا صار الإنسان في حالة من الأنس، يصير عنده لذة في القلب، انشراح في الصدر، هذا معنى الفرح في اليوم. يقسمون أهل اللغة الفرح إلى فرح مذموم وفرح ممدوح، وهذا التقسيم مبني على أساس الآيات القرآنية. في القرآن الكريم آيات تذم الفرح وآيات تمدح الفرح. ما سبب هذا الذم وما سبب هذا المدح؟ مثلا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في خصوص ذم الفرح يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. آية أخرى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله يبغض الفرحين، فهنا واضح الذم إلى الفرح. سبب ما هو سبب هذا الذم؟ سبب هذا الذم أن الإنسان إذا آتاه الله تبارك وتعالى المال، حالات كثيرة إذا أعطي الإنسان المال طغى وجحد بنعم الله تبارك وتعالى وصار عنده كما يعبرون أهل اللغة فرح البطر، والبطر معناه الطغيان ونسيان النعم، أو يعبرون في اللغة أيضا عن البطر أنه التجبر وتغطرس الإنسان إذا حصل على المال، يعني يصير في نفسه أنه عامة الخلق هم أدنى منه شأنا بعد، وأن هذا كله بجهده وعمله وتعبه حصل على هذا المال، وينسى المنعم وهو الله تبارك وتعالى. فيفرح هذا الإنسان بالمال ويطغى بالمال ويتجبر بالمال ويصير عند المال صنم يعبده من دون الله عز وجل. إذا فرح الإنسان بهذا الشيء صار هذا الفرح مذموم. ليش مذموم سبب الذم؟ لأن هذا الفرح ينسي الإنسان ربه وينسي الإنسان آخرته وينسي الإنسان المنعم والمتفضل عليه وهو الله تبارك وتعالى. كما كان القارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فصار عند فرح البطر، صار عند غرور بهذا المال وتغطرس وطغيان. فقال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فهذا الفرح المذموم سبب لأن ينسي الإنسان الآخرة وينسي الإنسان ربه وهو المنعم والمتفضل عليه. الفرح الممدوح في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: قل بفضل الله، الخطاب إلى النبي، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآن صار هذا المدح إلى الفرح، إلى انشراح الصدر. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، يأمر الله تبارك وتعالى بالفرح في هذا الموضع. فضل الله ما هو؟ رحمته ما هي؟ سياق الآيات، الآية التي قبل هذه الآية تبين ما معنى أو مصداق من مصاديق فضل الله ورحمة الله عز وجل التي على المؤمن أن يفرح بها كما أمره الله فبذلك فليفرحوا. يا أيها الناس، الآية التي قبل هذه الآية قل بفضل الله، قبل هذه الآية هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، يعني القرآن، وصفه الله بالموعظة، وصفه الله بشفاء الصدور، وصفه الله بالهدى، وصفه الله بالرحمة، أربع صفات في هذه الآية الكريمة إلى القرآن. ثم قال الله بعد ذلك: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يعني ما هو فضل الله ورحمته؟ هو هذا الدين الذي أنعم الله به على العباد، وهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، فبلغه إلى الناس. هذا الإسلام وهذا القرآن إذا هو فضل الله ورحمة الله على الخلق، فإذا اهتدى الإنسان إلى دين الله وصدق بكتاب الله وعمل بشرع الله عز وجل، هنا عليه أن يفرح وينشرح صدره. قل فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما نأتي إلى الرواية الشريفة من بعد ما ميزنا بين الفرح المذموم وسبب الذنب وبين الفرح الممدوح في القرآن الكريم وسبب المدح، سبب المدح عندنا في الرواية أيضا مصداق من مصاديق فضل الله ورحمة الله عز وجل، رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، رواها شيخ الطبرسي قدس الله سره في مجمع البيان، في قوله تبارك وتعالى: قل بفضل الله ورحمته. قال الإمام الباقر عليه السلام: فضل الله ورسول الله محمد. الله.
صل وسلم على محمد وآل محمد
ورحمته. قال هو علي بن أبي طالب، يعني تجسد فضل الله في النبي، لأن وجود النبي نعمة على الخلق، وإرسال النبي إلى الخلق هو نعمة وتفضل من الله. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين، المن يعني أنعم عليهم بنعمة كبيرة وعظيمة، وتفضل عليهم بإرسال أشرف الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، وهو حبيب الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الباقر سلام الله عليه: فضل الله في الآية الكريمة هو النبي، ورحمة الله في الآية من هو؟ قال هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب كما قالت الآية الكريمة، الله خاطب نبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فكان الهادي إلى هذه الأمة بعد النبي هو علي بن أبي طالب، وهذا من رحمة الله عز وجل على الخلق. فإذا سبب الفرح الممدوح في القرآن الكريم أن الإنسان يفرح بما أفاض الله عليه وهداه إلى الإسلام وإلى كتاب الله عز وجل وإلى شريعته، فإذا التزم بمنهج دين الله وكتاب الله وشريعة الله، القرآن الكريم يقول أنت عليك أن تفرح، فبذلك فليفرح. هنا نأتي إلى الرواية الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول للصائم فرحتان: فرحة عند إفطار، يفرح هذا المؤمن عند الإفطار. أتكلم عن الواعي، أتكلم عن من حاضر، من كان قلبه حاضر. فرح هذا المؤمن عند إفطاره ليس للأكل أو للشرب، لا، فرح هذا المؤمن عند إفطاره سبب أداء إلى هذا التكليف الشرعي الذي كلفه الله به، وهو صيام شهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وآية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الانشراح، انشراح صدر المؤمن عند الإفطار، هذا هو معنى الفرح، سبب أنه أدى التكليف الشرعي الذي أوجبه الله عليه، ليس للطعام وليس للشراب، وإنما لأداء التكليف. وعند أداء التكليف الشرعي هنا يأتي علماء الأخلاق يقولون: هذا المؤمن إن صلى، إن تطهر، أو صلى أو صام أو تصدق أو حج بيت الله أو اعتمر، هذه التكاليف الشرعية علماء الأخلاق يقولون تكسب هذه الإنسان المؤمن فضيلة، لأن على المؤمن أن يتحلى بالفضائل ويبتعد عن الرذائل. فيقولون علماء الأخلاق إن صام هذا المؤمن هذا معناه ماذا؟ قالوا هذا تحلى بفضيلة الطاعة لله عز وجل والخضوع لله والتسليم لأمر الله عز وجل، في مقابل من أفطر عامدا في شهر رمضان لا بسبب مرض ولا بسبب سفر ولا لأي عذر، وإنما أفطر استهانة. هذا الإنسان فضلا عن الإثم، لكن من الناحية الأخلاقية يقولون هذا الإنسان انغمس في رذيلة من الرذائل. ما هي هذه الرذيلة؟ قالوا هي رذيلة الفسق. فسق ما معناه يا علماء الأخلاق؟ قالوا الفسق خروج الإنسان عن طاعة الحق تبارك وتعالى. كل واحد طبعا بمقدار. أما الفضيلة التي يكتسبها المؤمن عند أدائه لصوم شهر رمضان أنه تحلى بفضيلة الطاعة لله عز وجل، ولذلك يفرح هذا المؤمن بأداء التكليف الشرعي عند إفطاره. يقول انتهى هذا اليوم الأول من شهر رمضان بسلام، بدون أن أفطر على مثلا تعمدا أو شيء. أنا صمت هذا اليوم طاعة لله عز وجل، ولذلك عند الإفطار يفرح بأداء هذا التكليف وينتظر ماذا؟ ينتظر الأجر. هنا يقف علماء الأخلاق يقولون ماذا؟ يقولون عند إفطار المسلم المؤمن ينبغي لهذا الصائم أن يكون في حالة الخوف والرجاء وهو يفطر. ليش في حالة الخوف والرجاء؟ قالوا أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو، يكون يسأل نفسه هل قبل الله صيامي هذا اليوم فأكون من المقبولين، أم أن صيامي لم يقبله الله فأكون من المحرومين المنقوتين. فيكون هذا المؤمن، علماء الأخلاق هذه وصيتهم، يقولون ينبغي للصائم أن يكون عند إفطاره بين حالتي الخوف والرجاء، فيرجو الله عز وجل أن يتقبل صيامه. اللهم تقبل صيامنا. ولذلك فقهاءنا يذكرون مجموعة من المستحبات عند الإفطار. المستحب الأول الآن المعتاد في المساجد، بعض المؤمنين يأتي بأطعمة في المسجد من أجل إفطار الصائمين ويرجو الثواب، فمن يأذن المؤذن أنا وغيري أكلنا، لكن هذا هو المستحب. نسأل الفقهاء هذا هو المستحب؟ يعني بعد أذان من أسمع الأذان أفطر وأصلي؟ إمام سلام الله عليه، إمام الصادق عليه السلام، أو عفواً الإمام الباقر عليه السلام يقول إلى رجلين من أصحابه: يقول إليه إن كنت عند الإفطار إن كنت صائما فصل ثم افطر، إلا أن تكون مع قوم ما يحبون تأخير الإفطار، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار افطر معهم، لا تخلي مسافة بينك وبينهم، ثم صل، وإلا فابدأ بالصلاة ثم افطر. إذا أنت ما مدعو على إفطار وتخاف بأن المؤمنين ينتظرونك، أخر الإفطار وصل. الجماعة سألوا الإمام الباقر عليه السلام، قالوا: لم يا ابن رسول الله؟ قال: لأنه عند الإفطار قد حضرك فرضان، يعني واجبان شرعيان، عند الإفطار حضرك فرضان الصلاة والإفطار، فابدأ بأفضلهما. وأفضلهما ماذا؟ هذا هو المستحب. إلا ولذلك الفقهاء يقولون المستحب أن يصلي ويأخر الإفطار، إلا في حالات، الحالة الأولى أن تاقت نفسه إلى الطعام ما يقدر يتحمل يفطر، أو ينتظرون جماعة مثلا ما يتحملون يتأخرون مثلا يصلون ثم يفطرون، لا تروح وياه. وإلا الأفضل هو الابتداء بالصلاة والختام بالإفطار، هذا المستحب الأول. المستحب الآخر، وهذا من سنن النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا صام أفطر على الحلو، رواية تقول إن كان في أيام التمر أفطر على التمر، وإن كان في أيام الرطب أفطر على الرطب. وهذا حتى من الناحية الطبية الطب يدخل في هذا الأمر ويقول بأن هذا هو الصحيح ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو العالم بما يصلح الأرواح وما يصلح الأبدان. المستحب الآخر الدعاء عند الإفطار. النبي صلى الله عليه وآله إذا صام صار وقت الإفطار قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. أو مثلا: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وعليك توكلت. أدعية عند الإفطار. رواية عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه أن للصائم دعوة مستجابة عند فطوره، هذا من نعم الله عز وجل على الصائم. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه للصائم دعوة مستجابة عند فطوره، فليقل ماذا يطلب؟ أهم حاجة يطلبها عند الإفطار لأن دعوة مستجابة، فليقل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي. بعد قالوا من المستحبات فقهائنا من المستحبات عند الإفطار وعند السحور قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر عند الفطور وعند السحور. من قرأ إنا أنزلناه كان بينهما الرواية تقول من قرأ إنا أنزلناه عند إفطاره وعند سحوره كان بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله، لأن هذه السورة المباركة مرتبطة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين. والملائكة ليلة القدر تتنزل على من؟ تتنزل على في هذا الزمان تتنزل على ولي الله الأعظم. من هو ولي الله الأعظم؟ والحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجه
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه كلها مجموعة مستحبات. بعد من المستحبات يستحب إفطار الصائم عند الإفطار، وهذا ما يقوم به بعض المؤمنين عندما يقدم مثلا بعض الأطعمة في المساجد مثلا، هذا من باب أنه يفطر صائما. والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من سبيله. اللهم اعتق رقابنا من الله واغفر ذنوبنا. هذه مجموعة مستحبات عند الإفطار. قالوا إلى النبي يا رسول الله وليس كلنا يقدر على الإفطار الصائم، قال اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشربة. من مستحبات هذه الليلة، الليلة الأولى، لمن ثبت عندنا هذه الليلة الليلة الأولى، من مستحبات الليلة الأولى من شهر رمضان. يقول الشيخ المحدث الشيخ عباس القمي عليه الرحمة يستحب في أول ليلة من شهر رمضان زيارة الحسين. حدثنا عن فضائل زيارة الإمام الحسين في أول ليلة من شهر رمضان، ما فضل زيارة الحسين في أول ليلة من شهر رمضان؟ قال الشيخ رحمة الله عليه يكتب له ثواب الحجاج والمعتمرين في تلك السنة. يتهيئون الحجاج بالدعاء أولا في ليالي شهر رمضان أن يكتبهم الله، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. الكتابة إلى الحج تبدأ في السماوات من شهر رمضان. فيقول الشيخ عباس القمي وهذا كلام بناء على الروايات، قال زيارة الإمام الحسين في أول ليلة من شهر رمضان مستحبة وفضلها عظيم، ومن فضلها أنه يكتب له ثواب الحجاج كأنما هو راح الحج حتى لو ما راح الحج، يكتب له ثواب الحجاج والمعتمرين طوال هذه السنة إلى أن يدخل عليه شهر رمضان الآخر، لأن الحسين عظيم. الحسين قدم روح من أجل دين الله، فهذا عطاء الله إلى الحسين وإلى زوار الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. والمؤمن ينبغي عليه إذا شرب الماء هذه من السنن الواردة عن أئمة أهل البيت، وهو في حال الصيام والآن يفطر ويشرب الماء البارد، أولاً يسلم على الحسين ويلعن قاتلي، قول السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله بني أمية، لعن الله ظالميك وقاتليك يا أبا عبد الله، ثم تشرب الماء. هذا كل مؤمن، أقول يا مؤمن، هذه وصية أهل البيت إلى شيعتهم ومحبيهم أن يذكروا الحسين عند شرب الماء. إذن ما حال سيدتنا أم المصاهب زين؟ إذا أنا وإنت نذكر الحسين تنكسر قلوبنا، إذن ما حال أم المصائب زينب؟ إذا أرادت أول شهر رمضان دخل على مولاتنا زينب، لأن زينب ما عاشت بعد الحسين طويلا، سنة ونصف، لكن أول شهر رمضان دخل على مولاتنا زينب وأرادت أن تشرب الماء، ما حال أم المصائب زينب؟ إذا أنت موالي وعندك هذا الحب والولاء إلى الحسين ما تنسى الحسين، فكيف بأم المصائب زينب أخت الحسين من عاشت مع الحسين رحم الله الشعراء، رحم الله الشيخ جمع الحاوي من خطباء البحرين من أهالي سترة، يكتب قصيدة وما أكثر شعره في الحسين، يقول أم المصائب والنوائب زينب، أنا وياك أقرأها، أم المصائب والنوائب زينب، من علة منها المدامع تسكب. إيه هنيئا لك يا مؤمن، أنا وياك أقرأها، من بعد قتل شقيقها القصيدة، شيخ حمزة الصغير بيسأل حال العقيلة زينب، يقول نادت زينب الحرة لكن تجري بالونة، شلون اهنا بشراب المال وحسين انحرم منك. نادت زينب الحرة لكن تجدي بالونة، شلون اهنا بشراب المال وحسين انحرم منك، شلون اشرب وذوق المال وحسين انجتل عطشان، بعد قتل شقيقها في كربلاء لم يستطب أكل لها أو مشرب. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل تحيتي والسلام. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مرفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشف كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة أن سأل الدعاء، اللهم اقضي حوائج المحتاجين في الدنيا والآخرة. جماعة الحاضرين والمسلمين لهذا الاجتماع والاستماع فضل في أنفسهم وأهليهم ومن يقول بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وتبعة الله الحسين للجموع. اللهم الفاتحة.